الحمد لله دائما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال الكلام موصولا حول عوامل الثبات في حياة الصحابة. لما انتهينا من مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم، انتقلنا إلى أمر آخر نحن في أمس الحاجة إليه، وهو عوامل الثبات في حياة الصحابة، أي كيف مع هذه الأساليب الكثيرة لصرفهم عن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن الإيمان به، ثبتهم الله عز وجل وظلوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة مهما فعل أهل البدعة ومهما فعل المشركون في كل وقت وحين. قلنا أن عوامل الثبات في عهد الصحابة هي بعينها عوامل الثبات في كل عصر وفي كل مصر لا تختلف، وهي التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة، سواء سنة قولية أو سنة عملية. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن الإيمان بالله وحده ومعرفته حق المعرفة بأسمائه وصفاته، وتكلمنا أيضا هل يا ترى وجود شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهراني الصحابة شرط لإتمام الدين ونشره؟ الجواب ليس بشرط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه ربنا عز وجل مبلغا، فبلغ الناس الشريعة تامة على الوجه الأكمل كما أمره ربنا عز وجل، فلما أنزل عليه قوله عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما نزل بعد هذه الآية أي تشريعات، وإن كانت ليس آخر ما نزل من القرآن، ولكن من قال أنها آخر ما نزل باعتبار لم ينزل بعدها تشريعات. وأنزل الله عز وجل قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وأنزل الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إلى آخر الآيات. أصبح وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرط. طيب، بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا قبل ذلك يربيهم، وفي نفس الوقت يقوم الأعداء بنشر وسائلهم لصرفهم عن دينهم. يبقى أصبح عندنا أمران متلازمان: الأمر الأول ما يفعله الأعداء، والأمر الثاني ما يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وهو التربية. في خلال مرحلة التربية كان يصدر من الصحابة بعض الأمور، يأتي التربية العملية لهم في نفس المقام. فلما حدث من خباب بن الأرط ما حدث وذهب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يدعو الله عز وجل وأن يستنصر الله عز وجل، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر لخباب بن الأرط السنة الكونية، وهي لابد من البلاء ولابد من التمحيص. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المئشار في مفرق رأسه ويشق نصفين، ثم يمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعصبه، فلا يرده ذلك عن دينه شيء، والله ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج المرأة من الشام أو من الحيرة تطوف بالبيت دون أحد، ولكنكم تستعجلون. أيضا لما حدث من عبد الرحمن بن عوف وذهب هو وبعض من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله، كنا ونحن على الشرك أعزة فلما أسلمنا صرنا أذلة، فقال إنا لم نؤمر بقتال. يبقى في عوامل تربية. لذلك من أخطر الأمراض التي تظهر في الأمة، وهذه للأسف بكثرة، أن يتكلم المسلمون عن بعض القضايا العصرية الملحة عند وقوع الحدث فيها، وهذا من الخطأ البين. أقصد بذلك الكلام عن بيت المقدس وعما فيه وعما يجب على المسلمين تجاهه. هذه القضية لا يتكلم ولا نتكلم ونحن مع من يتكلم إلا إذا فعلت إسرائيل فيه شيئا، تثور سائرتنا ويكثر انفعالنا ويزداد حماسنا ونبدأ نتكلم. فإذا سكت القوم سكتنا، وهذا من أشد أنواع العوار. ولكن ينبغي أن يكون الكلام متصلا وعلى الدوام، لأن هذا بيت من بيوت الله عز وجل، وهو بيت له مزية لا توجد في غيره عدا الحرمين المكي والمدني، وهو تحت وطأة هؤلاء الخبثاء، فيجب أن يكون الكلام فيه بضوابط شرعية وباستمرار. يبقى هذا أيضا من الأمراض، وهذا إن دل على شيء يدل على أن القوم غافلون عن التربية، قل من ينتبه إليه. أيضا لما بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية، وكان هذا في السنة 12 من الهجرة، لما بايعوا النبي من البعثة، لما بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما انتهت البيعة قالوا له يا رسول الله إذن لنا أن نميل على أهل الوادي فنحصدهم بأسيافنا اللي هم مكة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نؤمر بقتال، إنا لم نؤمر بقتال. لما؟ فترة الإعداد لم تتم. لذلك إخواننا كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، هذا المبحث اللي هو عوامل الثبات عند الصحابة سنبسط فيه الكلام، لأنه مهم جدا، لأن ما يتعرض له الصحابة نحن نتعرض له، ولا نكون مبالغين إن قلنا أشد. ومع غياب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أمر لابد أن يكون في الاعتبار، لأن فرق كبير بين من يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه مباشرة ويتربى على يديه ويسمع توجيهاته، وبين من بينه وبينه بونا شاسعا، فرق كبير. وهذا من قضاء الله وقدره، ليس لنا حيلة إلا الصبر والرضا بهذا الأمر. يبقى عوامل الثبات عند الصحابة لابد أن نراعيها جيدا أنا وأنت، بحيث كل ما يسلكه أعداؤنا سواء خارجي أو داخلي، مبتدع أو غيره، تكون على أهبة الاستعداد للرد عليه وتصد وسائله المخترعة المكذوبة ليزعزعك عن ثوابت دينك. من أهمها التي ذكرناها في اللقاء الماضي وسيأتي لها ذكر مرة ثانية هي الإيمان بالله عز وجل. الأمر الثاني من عوامل الثبات، أو الثالث من عوامل الثبات عند الصحابة، هو الشعور بالمسؤولية. موجود عندكم؟ طيب ماشي. هو الشعور بالمسؤولية، وهذا المعلم إخواني أعني معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. هذا المعلم إخواني أرجو أن تعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية حتى أقف أنا وأنت عليه. وهل فعلا يا ترى أنا وأنت تربينا على هذا المعلم أم لا؟ الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، معلم من معالم التربية تربى عليه الصحابة. ودائما معالم التربية انت بتعرفها ازاي؟ بننظر الى المعلم ونتكلم عنه، وبعد ذلك تنظر الى اثار المعلم على من ادعى انه تربى، تجدها واضحة. يعني كما ذكرنا في اللقاء الماضي، معلم المراقبة من معالم التربية العظيمة، وهو أن يتربى العبد على مراقبة ربه عز وجل. هذا المعلم بيظهر فين؟ في الخلوة، حينما يختلي الرجل بنفسه والمرأة بنفسها، حينما يموت بالإنسان عملا يعمله سواء من كلفه موجود أو غير موجود، ما هو ده أصل التربية على الشخص. كذلك معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، هل يا ترى فعلا المعلم ده موجود عندي وعندك؟ طيب إن ادعينا أنه موجود، واخد بالك، هل يا ترى أثره واضحة أم لا؟ ولكي أقرب المعنى إلى الأذهان أسوق بعض الأمثلة، وبعد إذ نتكلم عن تفصيل المعلم بأدلته وبأمثلة من حياة الصحابة على هذا المعلم. إحنا كبشر فيما بيننا نعيش، منا من رب أسرة ومنا من هو مربوب، يعني ما زال تحت ولاية أبيه أو أخيه الأكبر، وبيننا روابط أسرية وبيننا روابط إسلامية وإيمانية. طيب نقول رجل رب أسرة عنده زوجة وعنده أولاد، فجأة شعر أحد أولاده بألم شديد في وسط الليل البهيم مع شدة البرد القارس، أيقظته زوجه: يا فلان قم، ابنك يتلوى من المغص من شدة الألم. ماذا يصنع؟ يفعل العجب، يعني لا يتردد لحظة أن يحمل ابنه على عنقه ويمشي في الوحل والليل البهيم والمطر الشديد، يسرع به إلى أقرب طبيب ويبذل كل ما يملك. ما الذي حمله على ذلك؟ الشعور بالمسؤولية، مظبوط. كذلك نحن كأرباب أسر يعمل أحدنا لكي يوفر القوت الحلال لزوجه أو زوجاته أو أبنائه أو أبيه أو أمه، ويتحمل كثير من المتاعب حسية ومعنوية من أرباب العمل أو من طبيعة العمل، ومع ذلك لا يتكلم، بل إذا تحمل يحمد. ما الذي حمله على ذلك؟ الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية. هذا إخواني الذي نريد أن ننتقل به إلى مدى شعورنا بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، بدليل بعض الإخوان ممكن هذا يكون في ابنك ويحتاج، ربنا يعافي كل مبتلى ويؤجر كل مبتلى، يحتاج إلى عضو من أعضائك، لا تتردد بل تفعله ولو كان فيه هلكتك. ما الذي حملك على هذا؟ شعور بالمسؤولية. هنا سؤال بيطرح نفسه: ما الذي فعلناه تجاه الإسلام والمسلمين من منطلق الشعور بالمسؤولية؟ واخدين بالكم أخواننا، لما فقد هذا المعلم عند كثير من القوم وجدنا المنكرات تعد في البلاد وقل من يتحرك. مدى طعم أين شعوره بالمسؤولية؟ قال له: طيب لما مرض ابنك، لما اشتكت زوجك، وتبدأ بقى لو كنت من ذوات الأموال عند أكبر أستاذ، ولو احتاج عملية جناح مخصوص، ما الذي حملك على هذا؟ الشعور بالمسؤولية. طب فيني بقى أين هذا تجاه الإسلام وتجاه المسلمين؟ لذلك وسيأتي بإذن الله أمثلة، المتتبع لحياة الصحابة والذي ينظر بشيء من العمق والتفكر والتدبر نجد أن الذي يحرك الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية. فلما جاء صديق الأمة بكل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي حمله على ذلك؟ الشعور بالمسؤولية، هو ده الشعور بالمسؤولية. ولما جاء عمر بنصف ماله، الشعور بالمسؤولية، إلى غير ذلك. يعني حياة الصحابة من ألفها إلى يائها يحركها معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. طيب إخواننا، الذي يهمنا في معالم التربية حاجتين اتنين، بحيث من أراد أن يقرأ فيها وأرجو رجاء خاص من أخيك أن تتعلم لتعمل، دعك من نشر العلم. نصيحة، علمك لتعمل، فإذا عملت سينشر العلم شئت أم أبيت. وهذا الذي قاله كثير من سلفنا، تعلمنا العلم لنعمل به، فلما عملنا احتاج الناس إلينا. أما أن يكون كل همك أن تسمع موعظة طيبة أو تقرأ معلما مباركا وتنفعل به وتقول هذا سيعجب الناس سيؤثر في الناس ويكون هذا هو غرضك، ضل سعيك وخاب عملك. لا، ده أنا بعرف معالم التربية عشان أتعلم، عشان أتربى عليه، فإذا تربيت سلوكي من أكبر وسائل الدعوة لدين الله عز وجل، الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. اكتبوا إخواني، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما أقول. اكتبوا، معلم في التربية الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. قبل ما أملي عليكم، إيه اللي يهمنا في معالم التربية؟ إيه اللي يهمنا؟ أو أتعلم على أول حاجة تعرف معنى المعلم، إيه معنى شعور بالمسؤولية، إيه معنى المراقبة، إيه معنى الثبات على الحق، إيه معنى الشجاعة، إيه معنى الإيثار، إيه معنى الإخلاص، إيه معنى الورع. تعرف معنى المعلم، إيه معناه. الأمر الثاني وهو أهم من الأول، كيف أتربى أنا وأنت على المعلم، ده أهم شيء، تماما كما يعاهد أحدنا أحد أبنائه يريد أن يربي ابنه على عدم النظر إلى الغير، بيبدأ يتابعه ماشي هو ابنه في مشوار، فسمع ابنه يقول فلان بنى عمارة جيدة، يبدأ هنا خد بالك أقرصه من ودنه، ما الذي يخصك؟ هذا لا يعنيك. واخد بالك، أيضا جلست مع زوجك في قضية معينة فتكلموا في أمور ما ينبغي، كن بالمرصاد، هي دي التربية. نريد هذا مع أنفسنا، مع أنفسنا. لما؟ كما قلت لكم وأقول وأكرر، من كان يربي لحق بربه، خلاص لحق بربه، قل أن تجد. لذلك لما جلس شيخ في حلقة من حلقات العلم والتلاميذ قاعدين قدام، فوجد طالبا أمسك حصاة وخذف به، فقال له يا فلان، قال نعم يا شيخ، قال قل أدبك فطالت يدك. معايا يا شيخ؟ قل أدبك فطالت يدك. لذلك أقول دائما وأبدا لنعرف جميعا قدرنا ولنتخطى قدرنا بحال من الأحوال، وإن ظننت أنك شيء فاعلم أن هذا إن صح التعبير أول مسمار في نعشك. انتبهوا يا أخوانا، لأن والله لو استفدنا وتربينا لكان مكسب ليس له نظير. يبقى أول شيء عندي أعرف إيه معنى معلم التربية، إيه معنى الشجاعة، إيه معنى الورع، إيه معنى الصدق. بعد ذلك أتربى عليه إزاي؟ ما عشان أربي نفسي، ما هو مفيش كما قلت لك بأمانة وبصدق لا يوجد إلا القليل، وإن وجد من العزيز أن تذهب إليه حتى يربيك كما ينبغي. أنت خلاص كبر سنك وعندك عيال ومسؤوليات، هتروح يعني تلازم الشيخ 10-12 سنة، هذا عزيز، فخلاص إلى الله المشتكى، هذا قدرنا نرضى ونسلم له، ولكن لا نصل إلى يأس ولا إلى قنوط، وما لا يدرك كله لا يترك جله. يبقى أول حاجة أعرف إيه معنى المعلم، بعيد تاني، والأمر الثاني كيف أتربى على هذا المعلم. عرفنا معلم المراقب، أتربى عليه إزاي؟ أن أتعبد الله بأسمائه السميع البصير الحفيظ الرقيب، أتعبد وأعرف معناها جيدا. هنا إن شاء الله اليوم نتكلم عن معلم الشعور بالمسؤولية. اكتب عندك أخي الفاضل، والمسؤولية تعني كون الفرد مكلفا بأن يقوم ببعض الأشياء، وأن يقدم عنها حسابا إلى غيره، وهي الشعور بأداء الواجب والإخلاص في العمل إلى غيره، وهي الشعور بأداء الواجب والإخلاص في العمل. والمقصود بهذا المعنى مسؤولية كل مسلم ومسلمة تجاه هذا الدين. إيه مسؤوليتك تجاه الدين؟ نعم، والمقصود مسؤولية كل مسلم ومسلمة تجاه هذا الدين. الأدلة الشرعية على ثبوت هذا المعلم، قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. بعد ذلك، كيف يتربى المسلم على معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين؟ يتربى المسلم، وده أهم شيء في المعلم، كيف يتربى المسلم على الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين؟ ركزوا معايا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، لأن هتفرق معانا كتير لو تربنا صح. إزاي تتربى يكون عندك شعور ونخوة وغير على الدين؟ كيف؟ قبل أن أملي، يعني من باب التذكير، ما الذي يحرك الآدمي حركته في الحياة؟ قلبه أم عقله؟ قلبك هو الذي يحركك، والعقل في القلب. يبقى بناء على ذلك حركة الإنسان في الحياة منشأه القلب، واخد بالك؟ والذي يتحكم في القلب بالحركة هو ما في القلب من معتقد. يعني انت لما جيت تتحرك وزوجتك محتاجة العملية ولا الكلام ده، ايه اللي بيحركك؟ اعتقادك بانها مسؤولة منك، صح؟ بدليل قبل ما تتزوج مليش دعوة به، فلما تربت عندك العقيدة هي التي حركتك. وكذلك تجاه ابيك، تجاه امك، تجاه إخوانك لما في عقيدة في القلب، لما تمكنت في القلب ورسخت بدأ القلب يطفي على البدن بالحركة. فما هو المعتقد الذي إذا رسخ في القلب تربى الإنسان على معلم التربية، شعور بالمسؤولية، وظهرت آثاره على الجوارح؟ ما هو محركش أبا بكر بأن يتبرع بكل ماله إلا العقيدة هي اللي حركته، وكذلك جميع الصحابة ما فعلوا كما سوف يأتينا إلا من خلال معتقد. المعتقدات مهمة جدا يا إخواني. ما هو المعتقد الذي إذا رسخ في القلب يتولد منه معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين؟ اكتب: الاعتقاد الجازم بأن عز المسلم ورفعتهم وسموهم لا يتحقق إلا في ظل تمسكه بالشرع. الاعتقاد الجازم بأن عز المسلم ورفعته وسموه لن يتحقق إلا في ظل تمسكه بشرع الله أو بالشرع. هنا ابدأ اسأل نفسك: هل من المقبول عقلا أن يعيش الإنسان ذليلا على وجه الأرض؟ أبدا. ما فيش واحد أبدا يا أخوان مسلم أبي يقبل الذل أبدا. هذا ما رأيناه إلا عند اليهود، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة نكرة، أي حياة، يعني يضرب بالنعل بس يعيش. أما المسلم غير كده خالص، فأي مسلم يريد أن يعيش عزيزا فيسأل كل واحد في نفسه: أتريد أن تعيش عزيزا؟ نعم. طب ما الطريق معروف، الأمر واضح جلي. لذلك في مبحث كده بعنوان أسباب هلاك الأمم، الهلاك نوعين: هلاك حسي ومعنوي. المعنوي أشد. المعنوي يعني تعيش في الدنيا ليس لك ذكر، لا يسمع لقولك ولا ينبه بك، بل تذل. ويجعلون أرضك وسماءك وأفراد أمتك تجارب لكل ما يريدون أن يصنعوا، ذل ما بعد ذل. وده نوع من أنواع الهلاك، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: سلط الله عليكم ذلا إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. انتبهوا يا أخوانا. لذلك تجد كده في حاجات دايما متلازمة: بعد عن الشريعة ينزع الله المهابة من قلوب الأعداء، محدش يخافك ولا يأبه بك، يترتب على ذلك التطاول وتصبح في الكون ليس لك قيمة ولا وزن. بدليل تمال خبثاء الأرض على الأمة الإسلامية، تمالؤهم كلهم على هذه البلاد. فلما تمكنوا من ليبيا وتونس والجزائر والعراق وإلى الله المشتكى واليمن، طب ما ده كله نشأ منين؟ من أين نشأ؟ من حياة الذل التي نعيشها. طب والذل ده جه منين؟ من عدم التمسك بالشريعة، تولد من هذا ذل وقعنا فيه. وطبعا لعلكم مطلعون على الواقع والكلام اللي بيتردد أكثر مني، ولكن هذا ملموس ذل. ده حتى في الواقع فيما بيننا تجد الرجل المتحرر المتجرد المتفلت كلمته مسموعة، وتجد النقي مخموم القلب قل أن يسمع له. انتبهوا مشايخ بحيث نعرف من أين نؤتى. يبقى أول معتقد قبل أن نأتي بالأدلة عليه يجعل العبد يتربى هو الاعتقاد الجازم بأن عز المسلم ورفعته وسموه في تمسكه لا يتحقق إلا في تمسكه بشرع الله عز وجل. وطبعا النتيجة الحتمية لا يوجد أحد إلا وهو يريد أن يعيش عزيزا عزيزا. كيف عاوز أعيش عزيزا؟ طب ما الطريق واضح. اكتب الأمر الثاني: الاعتقاد الجازم بأن الدين لن يقوم إلا على أكتاف رجال خد بالك من الأمر الاثنين، بحيث يكون الاعتقاد في قلبك واضح وبناء على ذلك تبدأ تربي نفسك. يبقى أنا راجل على وجه الأرض، ربنا أنعم علينا وولدت من أبوين مسلمين وعارف ديني، أنا عاوز أعيش حر أبي عزيز، ما ركعش لحد ولا حد يلو عنقي ولا حد يجي في بيتي يعمله مرتع لنفايات النووي. كيف هذا؟ أريد أن أعيش عزيزا، كلمتي المسموعة، خلاص تمسك بدين. لذلك قوله عز من قائل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يجعل هنا كوني ولا شرعي؟ ركز بس الأول، ما تعرفش زي حالات قول ما عرفش. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، شرعي ولا كوني؟ شرعي. أحسن، شرعي معي. الله عز وجل أراد ألا يكون للكافرين علينا سبيلا، إرادة شرعية. طب إحنا أبينا، خلاص ما تلومش إلا نفسك، لا تلوم إلا نفسك، أنت الذي جعلت لهم عليك السيادة والريادة والكلمة العليا، يبقى تحمل. كيف هذا؟ لما فرطت في دينك. لذلك من معالم التربية التي سوف أتكلم عنها بالتفصيل معلم الثبات على المبدأ. ثبات، أي إنسان في الكون عاقل يحترم صاحب المبدأ الثابت بغض النظر عن كونه. أعداؤنا نظروا إلينا، ما عندنا الثوابت، عندنا تلون. لذلك لما تلون المبتدعة وتكلموا بما تكلموا وغيروا وبدلوا سقطت منزلتهم في قلوب العام خلاص. لدرجة أن واحدة قابلت واحد حدثني بذلك أحدهم وقال قابلتني امرأة قالت له كده عفوا في اللفظ، يعني لما أشوف واحد ملتحي بتكهرب. لما؟ ما وجدوا ثباتا، وجدوا تلونا وتغيرا وتبدلا ومداهنة، فسقطت منزلتهم في أعين الناس. عوامل الثبات والثبات على المبدأ هذه تجعلك عالي الرأس، كذلك معلم الشعور بالمسؤولية. يبقى الأمر الثاني الاعتقاد الجازم بأن هذا الدين لن يقوم إلا على أكتاف رجال. يبقى عند الأمر اللي تم مع بعضه متلازمين، أنا عاوز أعيش عزيز، طب بالتمسك بالشرع، طب وبعدين؟ ما الدين عاوز رجالة، الدين يا أخوان يحتاج إلى رجال، والله عز وجل قدر هذا سنة كونية. لذلك يقول عز من قائل: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بإيه؟ بقوم. لم يقل بجن ولا بملائكة، هي قوم من بني آدم. وقال عز وجل في موضع آخر: إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين. يعني إيه؟ من جنسكم. يبقى أصبح السنة الكونية الدين لن يقوم إلا على أكتاف رجال، وفي نفس الوقت أنا أريد أن أعيش عزيزا، خلاص ده لها ثمن، وثمن غال لا يتوانى عنه إلا من أراد الدنية في دينه وفي نفسه. دنية أن يعيش يعني كده متدني دايما، يعني يعلو فوقه، هو ده ملوش وجود. أما المسلم الأبي الحر لا، ده يريد أن يعيش عزيزا. كيف هذا؟ من خلال شرع الله. اكتب آخر فاض: الأدلة على الأمر الأول. نعم. لا 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 بتقولي آية تاني كده. لا احنا بنكبش في ديت واقع بقدر التفلت يكون السبيل للمشركين على. ولكن انا بسأل هنا ولن يجعل الله هذا جعل شرعي ولا كوني؟ شرعي. اصل لو كوني بيستحيل ان يكون لهم علينا سبيل، ولكن الواقع بيقول لهم لهم علينا سبيل، يبقى هذا جاء من قبل انفسنا. يبقى ربنا عز وجل اراد منا الا يكون لهم علينا سبيل، ولكننا ابينا. خلاص الحمد الادله الشرعيه على ان عز المسلم في تمسكه بدينه. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ركزوا في النص ده يا اخوان. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. طب ايه السبب؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فإن العزة لله جميعا. طيب ما السر في ذلك؟ يعني ما هو السر؟ ركزوا قوي في أن لا يكون الإنسان عزيزا مرفوع الرأس شامخ الجبين إلا في ظل تمسكه بشرع الله. السر في كده فين؟ اكتب عندك أخي الفاضل. والسر في ذلك أن الله عز وجل قضى قضاء أزليا لا يتبدل ولا يتغير. قضى قضاء أزليا لا يتبدل ولا يتغير. لا يتبدل ولا يتغير. فقال لآدم بعد أن أهبطهم وأخرجه من الجنة قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الموضع الثاني قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. موضع في سورة البقرة وموضع في سورة طه. الموضوع الأولاني تاني قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الموضع الثاني قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من أول السطر يكتب فمقومات العز على وجه الأرض وفي الآخرة تكمن في هذه الأربع. فمقومات العز على وجه الأرض وفي الآخرة تكمن في هذه الأربع: عدم الخوف، عدم الحزن، عدم الشقاء، عدم الضلال. وأمعن فيها النظر تجدها واضحة. فمقومات العز على وجه الأرض وفي الآخرة تكمن في هذه الأربع: عدم الخوف، عدم الحزن، عدم الشقاء، عدم الضلال. واضحة ولا نفتش؟ واضحة. أهو يعني أعداؤنا بدأوا يملوا شروطهم في بعض الأحيان لمن تخيف منهم، واخد بالك؟ ولولا خوفك ما استجبت لهم، فلما خفت استجبت لهم، وهكذا. طب أنا خايف منهم ليه؟ لأن الله عز وجل نزع المهابة من قلوبهم منك، نزع المهابة من قلوبهم فاجترأوا عليك. ياريت تقرأوا بكثرة في الغزو الفكري، لأنه هو الذي جعل المسلمين يتفسخون من دينه. الغزو الفكري وطرق الضلال من أعدائنا لنشر الأفكار الخبيثة فيما بيننا: عدم الخوف، عدم الحزن، عدم الشقاء، عدم الضلال في الدنيا. انت بتلعبط ليه؟ اقتصادك انهار ليه؟ معايا مشايخ؟ ما هو زي ما سمعنا كده يقول لك بسرعة فتت البلد بسرعة، الحريق والتدمير والتفجيرات. قال لا، ما ده كله أسقطك. طيب ومواردك راحت فين؟ طب أموالك لما لا تنميها؟ لما تعيش تائه ضال؟ عدم تمسكك بالشرع. انتبهوا، عدم الضلال أي في الدنيا، عدم الشقاء أي في الآخرة. مش هو ده كلام ربنا؟ وخد بالك النصين الاثنين اللي هو في سورة البقرة: فمن تبع هدايا فلا خوف عليه ولا حزن، والثاني: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. كلا النصين من باب الإخبار، من باب الإخبار، وأخبار ربنا عز وجل لا احتمال للكذب فيها قط، يعني بيخبرك: فمن اتبع الهدى لا يضل ولا يشقى ولا يخاف ولا يحزن. تعرفين يا أخوانا كم الخسارة التي خسرناها من أحداث يناير إلى الآن؟ حاولوا تتبعوها كده، يعني اللي نقرأه في الصحف الرسمية، المخزون الاستراتيجي من 37 مليار إلى 10. ومعروف كده عند علماء الاقتصاد إن المخزون الاستراتيجي ده محدش يقرب منه إلا لما تنزل عليك نازلة من السماء كعاصفة أو كزلزال أو بركان، واخد بالك؟ ينزل بقى شيء مالكش حيلة فيه، تبدأ تلجأ إلى الإيه؟ إلى المخزون الاستراتيجي اللي عندك. فإحنا من الأحداث التي حدثت بمصرنا المخزون الاستراتيجي من 37 مليار إلى 10، واخد بالك؟ 10 ديت كما بيقولوا لا ده انت كده هتقع، لأن معنى ذلك مرتبات وأشياء ضرورية مش هتكفي شهر. طب وبعدين خلاص بقى كلوا بعضكم. طب ده كله أتى من أين أتى؟ مما فعله الخبثاء في البلاد وضمروها وما زالوا، والله عز وجل من ورائهم محيط. عدم الضلال، عدم الضلال يأتي من ماذا؟ من التمسك بالشرع. لذلك لما انحرف المبتدعة وأدجوا نارها الكل بيصطلي بنارها الآن، ما لابد أن نعي هذا. يبقى عاوز تعيش عزيز خلاص دلوقتي، إلا ولكن الله عز وجل قيض لنا بعض حكام بلاد المسلمين وعلى رأسهم الملك عبد الله حفظه الله عز وجل وأكرمه وبدله هو وأمثاله وجعلهم ربنا عونا للبلاد، وإلا كنت ساقط. كل هذا من ماذا؟ من الضلال. طب عدم الضلال يأتي من ماذا؟ من التمسك بالشرع وبالسنة. لذلك أنا عندي قناعة كافية، ودائما كلمتي المشهورة ليس كل ما يعلم يقال، أن كل المبتدعة كانوا مستأجرين لمصالح شخصية وغلفوها بغلاف الشريعة، والأيام بيننا ستظهر هذا الكلام. عدم الضلال وعدم الشقاء ينتج من التمسك بشريعة الله عز وجل. اقتصادنا مسألة في منتهى السهولة واليسر، حسن النظر في جلب المال وتنميته وحسن النظر في إنفاق المال، هي دي دعائم اقتصاد، هي دي دعائم اقتصاد، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى الأمر الأول يا أخواننا الله يبارك فيكم إن مقومات العز على وجه الأرض وفي الآخرة تكمن في هذه الأمور الأربعة: عدم الخوف، عدم الحزن، عدم الضلال، عدم الشقاء. هذه لن تتأتى إلا باتباع الهدى، فمن تبع هداي فمن اتبع هداي. ومعلوم أن الهدى هو شرع الله عز وجل الذي أنزله على بني آدم، ومعلوم أن شريعة الإسلام نسخت كل الشرائع. نشأ أثر رب المسلم على الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين هو الاعتقاد الجازم بأن عز المسلم وعلوه ورفعته على أهل الأرض يكمن في تمسكه في شرع الإسلام. الدليل على ذلك: فمن اتبع هداي فمن تبع هداي. أيضا يعني لا ننسى واقعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي عبيدة بن الجراح، والحديث ذكره الإمام الحاكم في المستدرك من حديث طارق بن شهاب. يقول طارق بن شهاب: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح. تكتبون؟ ماشي. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث طارق بن شهاب، الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح. فأتوا على مخاضة وعمر على ناقته، فأتوا على مخاضة يعني بركة مية، وعمر على ناقته، فنزل عنها ونزع خفيه، فنزل عنها ونزع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته. فخاض بها المخاضة فخاض بها المخاضة أي برجليه حافيا. فقال أبو عبيدة: أنت تفعل هذا؟ أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض فيها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر: أوه يا أبا عبيدة، أوه يا أبا عبيدة، لو قال ذاك غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد. ثم قال: إنا كنا أذل قوم. أعزنا الله بالإسلام. فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. يبقى المعتقد الأول الذي من خلاله يتربى المسلم على الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين الاعتقاد الجازم أن عزك في تمسكك بشرع ربك. عمر العز ما هيجي من البرلمان ولا بالرقي في الوظائف، ويستحيل أن يأتي العز بكثرة المال أو بحسن الهندام أبدا والله. ده العلماء السير والمغازي يذكرون في ترجمة العبد الصالح ربعي بن عامر، ربعي بن عامر لما دخل على رستم كان يركب فرسا لا ذنب له، وكان يرتدي درعا مكسورا ورداء وإزارا قصيرا وسيفا قصيرا. فلما دخل على ربعي على رستم قالوا له انزع سلاحك، ما يليق أن تدخل على ملكنا بهذا. قال أنتم الذي دعوتمونا، أدخل هكذا وإلا أرجع. فأذن له فدخل على فرسه حتى وطئ البساط بحافر فرسه. شوف، ودخل ومعه رمح يزج البساط، يزجه. واخد بالك انت ازاي؟ ليه؟ أصدي مظاهر جوفاء لا وزن لها ولا قيمة. لذلك كثير من الشباب يفكر انه هو يكون عزيزا بزي معين او بسيارة معينة او بوظيفة او بنسب او بمال. هذا من ان دل على شيء يدل على تخلف في العقل. عزك بتمسكك بشرع ربك فقط، غدا ذلك كله خرط القتاد. انتبهوا يا اخوانا، بحيث كل واحد فينا يعيد النظر تاني حتى نتربى سويا على الشعور بالمسؤولية، لأن هيجينا مظاهر الشعور بالمسؤولية. المظاهر دي عبارة عن علامات واضحات ودلائل بينات على أن من ظهرت منه تربى على المعلم، وإلا فلا. هذا مغلط، مغالطة لا نريد. المعالم دي عندك، المظاهر ده هي موجودة، يبقى انت متربي. استعن بالله، أثبت على ما أنت عليه. تخلفت عندك خلاص بقى، ما فيش داعي للمجاملة، وكفى كذبا على النفس. واضح يا مشايخ؟ الأمر الثاني اللي هو إيه؟ الدين، الاعتقاد الجزم بأن الدين إيه؟ لا يقوم إلا على أكتاف إيه؟ رجال. اكتب الأدلة عليه. قال تعالى الأدلة على الأمر الثاني، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية من سورة المائدة. الدليل الثاني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وقال تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين ولا بقوم. ها؟ الآية من سورة إبراهيم. وقال أبو بكر الصديق، انتبهوا لمقولة أبي بكر، فهي في منتهى السدد والقوة. لما حدث، انتبهوا معايا كده، من المرتدين ما حدث، منهم من منعوا الزكاة، واللي منعوا الزكاة كانوا قسمين، جحودا فهؤلاء مرتدون، منعوها متأولين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم مات، يبقى سقط الأمر. فلما أراد أبو بكر أن يحاربهم ليأخذ منهم الزكاة، ويعني ناقشه عمر ثم رجع إلى رأي أبو بكر، فقال أبو بكر من جملة ما قال: أينقص الدين وأنا حي؟ انتبه، هي ديت، أينقص الدين وأنا حي؟ والله لن يكون. يبقى فهم رضي الله عنه أن الدين يحتاج إلى رجال، فهو ينقص وهو حي، لا، الموت أهون. وقال بعض السلف: يا له من دين لو كان له رجال. أي والله، يا له من دين لو كان له رجال. وعليه إخواني لابد أن نعي هذا جيدا، الدين عاوز رجالة، ويحتاج للرجال بمعنى الكلمة. لذلك خذ هذه المعلومة مادة وعظية طيبة، صفات الرجال في القرآن مادة طيبة، ولكن قبل أن تنشرها على الناس شوفها منطبقة عليك ولا لا، لأن فقد الشيء لا يعطي. صفات الرجال في القرآن: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. صفات الرجال في القرآن، وهناك فرق كبير بين مجيء الرجال في الوصف ومجيء الذكران. انتبه. يبقى ينقص الدين وأنا حي، يا له من دين ولو كان له رجال. واضح يا إخوان؟ يبقى الواجب علي وعليك أبدأ أفكر دلوقتي. طيب أنا أريد أن أعيش عزيزا، نعم، الطريق واضح، كيف؟ بالتمسك بالشرع، عدم الخوف، عدم الحزن، عدم الضلال، عدم الشقاء. لذلك ما سمعنا أحدا من القرون المفضلة كان مذلول، أبدا، هذا ما وقع قط. لذلك في قصة التابعي الذي، بس اسمه راي عن بال لعل أحدكم يذكرني به، لما حبس وقال له من حبسه: قبل رأسي وأنا أطلق سراحك. ها؟ أحسنت، عبد الله بن حذافة. لما بدأ يعرض عليه حتى خلاص صلبه وقال: اضربوه. فبكى، فلما بكى قال: لعله يلين. قال: ما يبكي؟ قال: أبكي أن لي نفسا واحدة تموت في سبيل الله، تمنيت أن يكون لي مئات النفوس. فأنزله، فقال: قبل رأسي وأنا أطلق سراحك. قال: وصراح جميع المسلمين. بعض الوقت قالوا أنه وضع يده على رأسه وقبل يده، دعك من هذا الأمر هين. فلما رجع إلى عمر قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس حذافة، عبد الله بن حذافة. الشاهد أنه هو وضع في الأسر وفعل ومع ذلك كان شامخ الرأس أو مرفوع الجبين. لما؟ بإسلامه. لذلك المتربي صح على الإسلام والعقيدة الصحيحة يستحيل أن يركع في طلب الرزق، يستحيل، ويستحيل أن يداهن في طلب وظيفة، يستحيل. ليه؟ أصله متربي صح، يعلم أن رزقه بيد ربه، وربه أمره أن يسعى، والمداهنة والركوع للخلق ليس من السعي وإن أدى إلى نتائج، ولكنه سعي محرم. يبقى هيعيش مذلول ليه؟ فهم صح. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا حتى لا نغالط أنفسنا ونتربى كما ينبغي، لعل الله أن يبارك. وما ذلك على الله بعزيز، فأول الغيث قطرة، وأول السلم مرقاة واحدة. كان في النية أن آتي بالأمثلة أو بعلامات التي تدل على أن الرجل تربى على معلم الشعور بالمسؤولية. هي تقريبا حوالي 5 علامات تقريبا إذا وجدت في الرجل تدل على أنه تربى على المعلم. نرجئها إن شاء الله للقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ورزاكم الله خيرا. إن شاء الله نصلي العشاء ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول. أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.
الله أكبر.